قبل الخوص لتحقيق حال ما بعد تمييز مقاري هو ان الوضع التعليمي كما يحصل في الشاغلين كذلك يحصل استعمال النفس في غير ما هو تعالى الكلام في ثبوت الحقيقه الشرعيه ذكرنا ان البحث يقع في الجهاد وتقدم الكلام في الجهه الاولى من البحث وهي بيان الاقوال المبدله الجهه الثانيه هي البحث في اقسام الوضع الثالثه البحث في زمنه هذه المساله قبل البحث في الجهة الثالثة كأن الكلام في الجهة الثانية أي أقسام الوضع يقول المصنف إن الوضع على قسمين الوضع التعييني والوضع التعيني والفرق بينهما الفرق بين الوضع التعييني والتعيني الوضع التعييني عبارة عن جعل النفس في مقابل معنى معين بأن يقول الواضع جعلت هذا النفس لهذا المعنى أو وضعت هذا النفس لهذا المعنى فيكون الوضع تعيينيا وأما الوضع التعيني فهو مثبت عن كثرة الاستعمال إذا كثر استعمال النفس بمعنى وبلغ على حد يتبادل ذلك المعنى المجازي من ذلك النفس فيسيل النفس لأجل كثرة الاستعمال حقيقة في المعنى المجازي فيسمى هذا بالوضع التعيني هذا هو معنى الوضع التعيني ثم يقول المسند في ضمن تمهيد أن الوضع التعييني على قسمين الوضع التعييني على قسمين الوضع التعييني ثالثا يتحقق بالإنشاء وأخرى يتحقق باستعمال النفس المعنى المجازي إنشاء الوضع التعييني بالاستعمال والفرق بين القسم الأول والثاني واضح القسم الأول من الوضع التعييني يتصور الوالد نفسا معينا كلفظ الأدب ويتصور معنى معينا كالحيوان المختلف ثم يقول وضعت هذا النفس أي نفس الأسد لهذا المعنى أي معنى الحيوان المختلف هذا هو الوضع التعييني يقول المثنف ثالثا الوضع التعييني يتحقق بالإنشاء كما كهذا كما ذكرنا وأخرى يتحقق بالفعل وبسبب الاستعمال كيف يتحقق بالفعل من ناحية الاستعمال أن المستعمل يستعمل النفس في المعنى المجاز في غير ما وضع له يستعمل كاستعماله فيما وضع له ويقصد بهذا الاستعمال انشاء الوضع انشاء وجه هذا اللفظ في غير ما وضع له فيتحقق انشاء الوضع وضع هذا اللفظ بسبب هذا الاستعمال فيسير اللفظ حقيقة في المعنى المجازي، في المعنى الذي كان معنى المجازية للفرق قبل هذا الاستعمار وبعد هذا الاستعمار. وإنشاء الوز بهذا الاستعمار يسير اللفظ حقيقة في ذلك المعنى المجازي، وذلك المعنى المجازي يسير معنى حقيقيا لهذا الدرس. غاية الأمر حينما يريد المستعمل إنشاء الوزن هذا الاستعمال لا يمتد قرينة على إرادة المعنى المجازي، لا، إنما يمتد قرينة على أن هذا الاستعمال لإنشاء الوزن ليس لاستعمال ذات المعنى المجازي، بل هذا الاستعمال إنما هو لإنشاء الوزن هذا النفس هذا المعنى المجازي. ثم يقول بعد هذه المقدمة، يقول المثنف، يقول أن ثبوت الحقيقة الشرعية لعل من هذا القبيل، الألفاظ كلفظ الثناء، الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعية كلفظ الصلاة والثوب والحج صارت حقيقة شرعية في المعاني الشرعية بعدما كان لها معاني لغوية غير معاني شرعية، بعدما كانت حقيقة المعاني غير الشرعية أصبحت حقيقة المعاني الشرعية باستعمال الشارع، باستعمال الشارع فتحقق الوضع بالاستعمال. بمعنى حينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل لفظ الثلاث في الأركان المخصوصة في البداية يريد بهذا الاستعمار إنشاء لفظ هذا الثلاث في الأركان المخصوصة بعدما كان هذا اللفظ حقيقة في الدعاء قبل الأركان المخصوصة. وهكذا الثوب، وهكذا الحج، وهكذا الزكاة، هذه الألفاظ الشرعية. يقول المثنف هذا ليس بذلك، هذا أي تحقق الحقيقة الشرعية بالاستعمال ليس بعيدا، يقول المثنف هكذا. والشاهد على ذلك، يقول المثنف شاهد على أن المتبادل من هذه الألفاظ، المتبادل من نفس الثلاث في الشرع هو الأركان المخصوصة، الثلاث معنى الشرع متبادل هذا المعنى، مع أن هذا المعنى قبل الشرع كان معنى مجازيا لهذا النفس ولم يتحقق الوضع التعليمي بالمعنى الأول، بالمعنى الأول بمعنى أن الشارع أنشأ هذا اللفظ، جعل هذا اللفظ بعدما كان بمعنى الدعاء جعله بمعنى الأركان المخصوصة، هذا الوضع التعليمي بهذا المعنى لم يكن غير ثابت. لماذا غير ثابت؟ إذ لو كان الوضع التعليمي بهذا المعنى سابقا في الشرع لنقل إلينا، لنقل إلينا بالخبر المتواتر، وصل إلينا بالخبر المتواتر. لماذا وصل إلينا بالخبر المتواتر؟ لتوفر الدوائر، وعدم المانع، لم يكن هناك مانع عن نقل تحقق الوزن، لن يكون هناك معاني، بل الدواعي متوفرة بالنسبة إلى نقل هذا الوزن، مع أنه لم يرد في التاريخ هكذا، لم يكن ولو بخبر واحد لم يكن هذا القسم من الوزن.
ليس هنا رواية وخبر مضمون هذا الخبر أو هذه الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع نفس الصلاة للأركان المخصوصة بهذا المعنى الشرعي، لم يرد في التاريخ ولا في الشرع، لم ينقل ولو بخبر واحد، فعدم النقل ولو بخبر واحد دليل على عدم ثبوت الوضع التعليمي بالمعنى الأول، بمعنى إنشاء جعل النفس بمقابل المعنى، مع أن المعنى الشرعي متبادل من هذا اللفظ، المعاني الشرعية متبادلة من هذه الألفاظ الشرعية، فلا بد من الالتزام بتحقق الوضع التعليمي بالاستعمار، حق الوضع التعليمي بالاستعمار، حينما كان الشارع في البداية يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية كان يريد بهذا الاستعمال جعل النص المقابل لهذه المعاني الشرعية، فثبتت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي بهذا المعنى المستقبل من الاستعمال، لكن الوضع التعليمي المتعارف وهو جعل النفس مقابل المعنى. هذا ملخص ما يذهب من كلام المثلث في ثبوت الحقيقة الشرعية. ثم يقول المثلث أن ثبوت الحقيقة الشرعية كذلك بالوضع التعليمي، لا بالوضع التعليمي، بالوضع التعليمي الثابت بالاستعمار مبني على أن تكون هذه المعاني الشرعية معاني المعاني الجديدة الحديثة، وهذه المعاني معاني اخترعها الشارع على هذا النمط، لو كانت هذه المعاني معاني حديثة ما كانت هذه المعاني معاني بهذه الألفاظ قبل شرع الإسلام، كانت من الألفاظ معاني أخرى معاني لغوية لا هذه المعاني الشرعية، فحقيقة الشرعية لثبوت الحقيقة الشرعية مجال بهذا الطريق بالطريق الاستعمار الوضع التعيين بالاستعمار. وأما على فرض أن تكون هذه المعاني غير ما مخترعة شرعا كانت ثالثة قبل شرع الإسلام في شرائع سابقة، كانت ثالثة في اللغة الشرائع السابقة، فلا مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية، بل هذه الألفاظ حقائق لغوية بهذه المعاني الثابتة قبل الشرع باقية كهذه المعاني هذه الألفاظ، فلا تثبت حقائق شرعية على هذا الفرض، كما هذا الفرض غير بعيد كما ينقل عن الباطلان مثلا في المعالم في غير هذا الكتاب من الكتب المسلمية، حيث يقول الباطلاني ينكر حقائق الشرعية ويقول أن هذه المعاني الشرعية معاني لغوية لهذه الألفاظ كانت ثابتة قبل الشرع، فهذه الألفاظ حقائق لغوية ليست حقائق شرعية، لأن هذه المعاني ليست مخترعة من الشرع، فعلى هذا الفرق لم يثبت الوضع التعليمي بالاستعمار، وإنما يمكن أن يقال بثبوت الوضع التعليمي
في الاستعمار بناء على كون هذه المعاني الشرعية معاني فلا معاني جديدة معاني حديثة. لم تكن هذه المعاني خلق شريعة الإسلام في الشرائع السابقة، ولكن ما احتمال وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة كما يظهر من الآيات الكثيرة أشار إليه المسلمين، أشار إلى هذه الآيات المسلمين. والحق كان موجود في الشرائع السابقة، والصلاة كان موجود في الشرائع السابقة، والصوم كان موجود في الشرائع السابقة، فهذه المعاني كانت موجودة في الشرائع السابقة، فكانت هذه الألفاظ حقائق لهذه المعاني في الشرائع السابقة، وفعلا أيضا حقائق لهذه المعاني. فلم يثبت حقيقة شرعية مثلا، لم يثبت على هذا الاحتمال، لا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية. إن لو اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال وقصد الخوف في تحقق الحال، لا أبس بتمهيد مقال وهو أن الوضع التعليمي كما يحصل بالتسريح بإنشائه بأن يكون واضع وضعت هذا النفس لهذا المعنى، كذلك يحصل باستعمال النفس غير ما وضعت، استعمال النفس غير ما وضعت، كما إذا وضع لك استعمال النفس غير ما وضع لك كما كاستعمال النفس ما وضع لك، أي بدون القليلة. غاية الأمر يقصد بهذا الاستعمال الوضع، إنشاء الوضع، كذلك يحصل باستعمال النفس غير ما وضع لك كما إذا وضع لك كما كاستعمال النفس ما وضع لك، بأن يبسط الحكاية عنه، حكاية عن ما وضع له وحكاية عن الوضع، والدلالة على الوضع بنفسه لا بنفس هذا الاستعمال، نفس هذا الاستعمال يدل على الوضع وعلى المعنى، وإن كان لابد حينئذ من نفس قرينة، إلا أنه أي نفس القرينة للدلالة على ذلك، أي للدلالة على أن هذا الاستعمال لإنشاء الوضع على ذلك لا على إرادة المعنى، ليس نفس القرينة لإرادة المعنى غير ما وضع أي لإرادة المعنى المجازي، يعني إرادة المعنى المجازي أيضا لا بد من نفس القرينة، يحتاج إلى نفس القرينة لا بإرادة، لا على إرادة المعنى كما في المجال فسهل، لعله إشارة فسهل إلى أن إثبات الوضع بالاستعمال صعب، ومورد للإشكال، كيف يكون مورد للإشكال إثبات الوضع التعيين بالاستعمال بهذا الفعل؟ تقريب الإشكال، توضيح الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة على قصيرة أنه لا يمكن الجمع بين لحاظ الاستقلالي ولحاظ الآلي، لأن الجمع بين لحاظ الاستقلالي ولحاظ الآلي مستحيل كالجمع بين الأقلين أو كالجمع بين الجدين. بعد هذه المقدمة نقول لو أريد بهذا الاستعمال الوزن والجمع بين لحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي، كيف يندم الجمع بين لحاظين؟ إن على هذا الفرق باعتبار كون هذا الفرق مستعمل في المعنى، ولو كان ذلك المعنى معنى مجازيا لهذا النفس، فاللحاظ إلى النفس، النذر إلى النفس يكون نذرا آليا باعتبار حكايته يعني المعنى، هذا الاعتبار يكون النذر إليه نذرا آليا، وباعتبار أن المقصود من هذا الاستعمال هو الورد إنشاء الورد فيكون النذر من النذر آليا، لأن الواضح حينما يدع النفس بالمعنى
يلاحظ النفس مستقلا يصوره مستقلا فيجعله بالمعنى المعين. فاللحاظ على هذا الفرد يكون لحاظا استقلاليا. فلو استحلل النفس المعنى واريد بهذا الاستعمال انور مع إرادة المعنى كالمعنى الحقيقي لزم الاجتماع بين اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. هذا مستحيل. فهذا القسم من الوضع أي إثبات الوضع التعييني بالاستعمال أيضا غير صحيح لكونه مستلزما للمحال الباقي لعل إشارة إلى هذا الإشكال. وكون استعمال النفس فيه كذلك بغير ما وضعنا بلا مراعاة ما اعتبرت المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ذلك. هذا الكلام هذا التعبير من المسنين دفء بالإشكال. الإشكال تقريب الإشكال لا مقدمة تقريبا. الاستعمال الضبط في المعنى لا يخلو عن أحد الاحتمالين، إما يكون على نحو الحقيقة وإما على نحو المجاز. استعمال الضبط في المعنى إما على نحو الحقيقة وإما على نحو المجاز. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة فنقول استعمال اللفظ في المعنى إذا قصد بهذا الاستعمال إنشاء الوزن لم يقصد المعنى بل قصد إنشاء اللفظ. هذا الاستعمال ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المثل. ليس على نحو الحقيقة لأن ذلك المعنى ليس معنى حقيقي بهذا المعنى، وليس على نحو المجاز لأن المراد ليس استعمال النفس المعنى المجازي. لو كان المراد استعمال النفس المعنى المجازي لكان الواجب نفس القرينة والمفروض على وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي. فليس هذا الاستعمال بحقيقة ولا بمجاز فيكون باطلا. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال يقول وكون الاستعمال في المعنى كذلك أي كذلك استعمال على نحن يقصد به إنشاء الوزن. كون هذا الاستعمال حينئذ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتمد في المجال بلا مراعاة القرينة غير ذلك ليس في الدرس. غاية الأمر هذا الاستعمال ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. وقد تقدم في استعمال النفس مثله أن استعمال النفس مثله صحيح ولكن ليس بحقيقة ولا بمجاز. استعمال النفس في النفس ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز مع ذلك يكون صحيح. هذا الاستعمال ليس كذلك ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز ومع ذلك يكون صحيحا. الاستعمال يكون صحيحا بمقتضى الطبق وإن لم يكون على نحو المجاز ولا على نحو الحقيقة. لا يجر هذا عدم كون الاستعمال على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز غير ذلك بعدما كان مما يقبله الطبق. يقبل هذا الاستعمال الطبق ولا يستنكره لا يستنكره الطبق. وقد عرفت سابقا استعمال النفس النفس انه في الاستعمالات الشائعه في المحاضرات ما ليس بحقيقه ولا مجاز كاستعمال النفس في النفس ليس حقيقه ولا مجاز. اذا عرفت هذا التمهيد فدعم الوضع التعييني في الالفاظ المتداوله في لسان الشارع. وضع التعييني هكذا قليلا جدا وضع التعييني في الاستعمال قليلا جدا ومدة داعي القتل بالوضع التعييني بهذه الكيفية أي بسبب الاستعمار مدعي القتل غير مجازف قد أم. ليس قوله جذاب، ليس قوله بدون دليل، جذاب يعني بدون دليل، ليس مجازفا قد أم. ويدل عليه تبادل المعاني الشرعية، يدل على الوضع بالاستعمار تبادل المعاني الشرعية منها من الألفاظ الشرعية في محاورات الشارع. أليس التبادل علامة حقيقة؟ علامة حقيقة. هل ثبت أن نقل الوضع التعييني للمعنى الأول بأن يعين الشارع هذه الألفاظ في مقابل هذه المعاني؟ لو ثبت لنقل، فلم يثبت الوضع التعييني بالمعنى الأول، فلا بد من الالتزام بالوضع التعييني بالمعنى الثاني، الوضع التعييني بالاستعمار، بسبب الاستعمار منها في محاضراته. ويؤيده ذلك أنه المؤيد على ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، ربما لا توجد علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. ألفاظ، هذه الألفاظ قد استعملت في المعاني اللغوية، فلو لم يثبت الوزن بالاستعمال لكان هذا الاستعمال على نحو المجاز، كان على نحو المجاز. والاستعمال المجازي يتوقف على وجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما عدم وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ليس هناك علاقة مصححة للمجاز، ليس موجود. مثلا بين لفظ السلام بمعنى الدعاء في اللغة استعملت في الشرع بمعنى الألفاظ المخصوصة مجازا، لو فرضنا هذا الاستعمال مجازا لا بد من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هي العلاقة في محل الكلام في هذا المورد؟ ما يتصور من العلاقة في هذا المورد هو علاقة الكل والجزء، بمعنى أن السلام مشتمل على الدعاء، فالدعاء وهو المعنى اللغوي جزء للمعنى الثاني، جزء للسلام. فالعلاقة الموجودة هي العلاقة الكل والجزء، أي اللفظ الموضوع للجزء استعمل في الكل. هذه العلاقة، ولا يصح في محل الكلام، لأن مطلق علاقة الكل والجزء ليست مصححة لاستعمال اللفظ على نحو المجاز، بل يعتبر في علاقة الكل والجزء يعتبر أولا أن يكون الكل مركبا حقيقيا، هذا أولا. ويعتبر ثانيا أن يكون ذلك الجزء من الأجزاء الرئيسية، ليس مطلق الجزء، من الأجزاء الرئيسية، بمعنى إذا انتفى ينتفي الكل، إذا انتفى ينتفي الكل. ومن أمثلة ذلك استعمار لفظ الإنسان في الركبة مجازا أو في العين مجازا، في الركبة أو في العين مجازا، في الرأس مجازا، هذا عين فلان، عين فلان دولة وفلان مثلا، هذا استعمال صحيح على نحو المجاز. ولكن الرأس من الأجزاء الرئيسية لا ينتبه الإنسان، هل يوجد إنسان بدارة؟ لا. والثاني أن التركيب حقيقي، الإنسان مركب من العين، من اليد، من الرجل، التركيب يكون تركيبا حقيقيا، هنا صحيح. ولكن بخلاف من المثال الشرعي السلام، السلام مركبا من المقولات المختلفة، ولكن هذا التركيب يكون تركيبا اعتباريا ليس تركيبا حقيقيا. تعبير تركيبا اعتباريا مركب من مقولة الوزن كالركوع والسجدة الانحناء، مركبا من مقولة الكيف المسموع كالقرار، مركبا من مقولة الأخرى. هذه المقولات متضاربة لا يمكن التركيب بينها تركيبا حقيقيا، فيكون التركيب بين هذه المقولات تركيبا اعتباريا. اعتبر الشارع هذه الأمور المختلفة المتباينة أمرا واحدا تحت عنوان السلام. فأولا التركيب يكون اعتباريا، هذا أولا. والثانية الدعاء جزء للسلام، دعاء القنوت جزء للسلام ولكن ليس من الأجزاء الرئيسية. الدعاء إذا انتفى هذا الدعاء أي القنوت لا تنتفي السلاة، سلاة صحيحة، سلاة بلا قنوت ليست صحيحة. نعم الركوع والسجود من الأركان الرئيسية من الأركان، إذا انتفى ينتفي السلاة يبطل السلاة. فالحال أن الاستعمال المجازي على هذا الفرد غير صحيح، غير صحيح باعتبار استعمال النفس الموضوع للجود في الكل غير صحيح. لماذا؟ للانتفاع الشرع. الشرع أن يكون التركيب حقيقيا ليس هناك تركيب حقيقيا. الشرع في صحة الاستعمال كذلك أن يكون جزء من الأجزاء الرئيسية ليس جزء من الأجزاء الرئيسية. ولهذا يقول الشارع يقول المصنف هكذا ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية كالسلامة كالأرضان المخصوص ومعنى الظهرية كالدعاء. فأي علاقة بين السلاة شرعا والسلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرد اشتمال السلاة على الدعاء لا يجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى. لماذا لم يثبت لا يجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما لما ذكرنا من الخارج؟ أولا أن يكون التركيب حقيقيا ليس هناك تركيب حقيقي. ثانيا أن يكون الجزء من أجزاء رئيسية ليس الجزء هنا من الأجزاء الرئيسية كما لا يحصل. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة، بناء على معاني ألفاظ الشرعية مستحدثة في شرعنا. فهناك احتمال ثبوت الحقيقة الشرعية بالاستعمال، هذا بناء على هذا القول. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرع السابق، هذه المعاني ثابتة في الشرع السابق كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. فالصيام لا يختص بالشريعة الإسلامية بل كان واجبا في الشرع السابق قبلكم. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، أجزل في الناس بالحج. مستفاد من هذه الآية أن الحج والأذان كان شرع السابق أيضا، فيأتوا إليه حج من كل فج عميقا. وأوسان في الصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا قول نبينا عيسى، أوسان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان هذه الأمور واجبة، لا كانت موجودة في شريعة عيسى عليه السلام، صلاة، صوم، زكاة إلى غير ذلك. فهذه المعاني ليست مستحدثة في شرعنا بل كانت موجودة في الشرائع السابقة، وكانت هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني وفعلا ايضا حقيقه في هذه المعاني، ولكن ليست حقيقه شرعيه في شرعنا. حقيقه كانت سابقا وفعلا ايضا حقيقه لغويه في هذه المعاني قبل شرعنا الى غير ذلك. فالفاظها اما على هذا المبنى فالفاظ العبادات حقائق لغويه لا شرعيه، واختلاف الشرائع فيها أي في تلك العبادات جزءا وشرطا لا يجب اختلافها في الحقيقة، هذا ربما يكون الدرس توقف. نعم صحيح، هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني الشرائع الدارجة، ولكن مع ذلك يمكن تسليل ثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ بمعنى أن هذه المعاني الثابتة في شرعنا في الشريعة الإسلامية مخالفة لهذه المعاني الثابتة في الشرائع الدارجة، مغايرة ومخالفة. فهذه الألفاظ كانت حقائق في المعاني المغايرة لهذه المعاني في الشريعة السابقة، فعلا صارت حقائق شرعية في هذه المعاني السابقة في الشريعة الإسلامية. فنظر إلى هذا ثبوت الحقيقة الشرعية معقول على هذا. هذا السؤال، هذا هو التوهم. أجاب عن هذا التوهم الاختلاف بين هذه المعاني، بين المعاني في شرعنا والمعاني في الشرائع السابقة، ليس على هذا الحد، الاختلاف الجزئي في الشرط والجزء، هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب التغاير والتباين بين هذه المعاني الثابتة في شريعة الإسلام وبين المعاني الثابتة في الشرائع السابقة. فالمعاني ليست معاني، نعم الاختلاف إنما هو في مصداق في شريعتنا شيء وفي الشرائع السابقة شيء آخر، والاختلاف في المصداق لا يضر في المعنى، كما يختلف كما تختلف الثناء باعتبار حالات المكلف. إذا كان المكلف في الحجر فعليه الثناء المعرفة، إذا كان في السفر كيف عليه الثناء قد. هل هذا يوجب اختلاف معنى في اختلاف في المعنى السلام فيما وضع له والمقام من هذا القبيل؟ فالحاكي ان هذه المعاني الثابته في شريعه الاسلام نفس المعاني الثابته في الشرائع السابقه، فكان هذه الالفاظ حقيقه في تلك المعاني ولم يثبت حقيقه شرعيه للمعاني المغايرة لتلك المعاني في شريعتنا في الشريعة الإسلامية. ولهذا يقول والاختلاف جزءا وشرطا لا يوجد اختلافها العبادات في الحقيقة وفي الحقيقة والماهية، لعل هذا الاختلاف كان من قبيل الاختلاف في المصادر والمحققات كاختلاف بحسب الحالات المكلف في شرعنا كالقصد والتمام. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال للدعوى الوصول، مع هذا الاحتمال لأن هذه الألفاظ في حقيقة في المعاني الثابتة المشاركة إلى الآن إلى الحقيقة في هذه المعاني، مع هذا الاحتمال لا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية، إذ ثبوت الحقيقة الشرعية إنما يتصور إذا كانت هذه المعاني معاني جديدة، معاني مختلفة، لا معاني قديمة، معاني جرمانية السابقة. مع هذا الاحتمال لا مجال للدعوى الوصول فضلا عن القلب بكونها حقائق شرعية، ولا للتوهم دلالة وجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية لو سلم دلالة تلك الوجوه على الثبوت لولا هذا الاحتمال. ولكن ليس بهذا التوهم هذه الوجوه الشرعية على تقدير ثبوتها مع قطع نظر عن هذا الاحتمال، ولكن مع هذا الاحتمال الأدلة التي استدلت بها على ثبوت الحقيقة الشرعية أيضا غير كاملة، هذه الأدلة أيضا غير كاملة، لم تثبت حقيقة الشرعية بهذه الأدلة بل حقائق لغوية لولا. ومنه قد السر انقدح أن دعوى الوضع التعين معه، أي مع هذا الاحتمال دعوى الوضع التعين ومع الغزل عن 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 الاحتمال، فالإنتاج أن منه الحمد لله.